وثلاثين للهجرة، وطبقا لبعض الروايات أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وتولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء، تولى إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. تعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وأرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرقه بالنار فاستشهد رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسب الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وأعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية أنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين، وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
قوافي الوجد.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدع ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ أولا مستمعينا الكرام من كتاب الكافي ما رواه الشيخ الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائت هذا الجبار فقل له: إنني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا.
ومن سيرة مولانا الصادق عليه السلام ننقل لكم حكاية مؤثرة في إصلاحه عليه السلام بين متخاصمين من خلال بيانه لسوء عاقبة الظلم. ففي كتاب الكافي بسنده عن أبي بصير قال:
دخل الرجلان على أبي عبد الله الصادق عليه السلام في مدارات بينهما ومعاملة، أي كان مختلفين يختصمان في شأن مالي. فلما أن سمع عليه السلام كلامهما قال: أما أنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، أما أنه إنما يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوى ولا من الحلو مرة.
قال الراوي: فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات الحكاية التالية في عاقبة الظلم. فقد روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي أن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال له:
إن إخوتي وبني عمي قد ضيقوا علي الدار وألجأوني منها إلى بيت، ولو تكلمت أخذت ما في يدي، يعني لو اشتكى عليهم. فقال عليه السلام له: اصبر، فإن الله سيجعل لك فرجا. قال الرجل: فانصرفت ووقع الوباء في سنة 31، فماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد. فخرجت، فلما دخلت على الإمام قال عليه السلام: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت له: قد ماتوا والله كلهم، فما بقي منهم أحد. فقال: هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا، أتحب أنهم بقوا وأنهم ضيقوا عليك؟ قال: قلت: إي والله.
وها نحن ننقلكم مستمعين الأفاضل إلى هداية عن أهل بيت النبوة عليهم السلام من سيرة مولانا السجاد عليه السلام. ففي كتاب الكافي أيضا عن يزيد بن حاتم قال:
كان لعبد الملك بن مروان عين، أي جاسوس بالمدينة، يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، فكتب له إن علي بن الحسين عليه السلام أعتق جارية ثم تزوجها، فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين عليه السلام رسالة يقول فيها: أما بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تتمجد به في الصهر وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك أبقيت، والسلام.
فكتب إليه علي بن الحسين عليهما السلام يقول:
أما بعد، فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويج مولاتي، وتزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر وأستنجبه في الولد، وأنه ليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله مرتق في مجد ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت ملك يميني خرجت متى أراد الله عز وجل مني بأمر ألتمس به ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته صلى الله عليه وآله، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة وتمم به النقيصة، وأذهب اللؤم فلا لؤم على امرئ مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام.
وتستمر الحكاية. فلما قرأ الطاغية الأموي عبد الملك الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه فقال:
لشد ما فخر عليك علي بن الحسين.
فقال عبد الملك:
يا بني لا تقل ذلك، فإنها ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر وتغرف من بحر. إن علي بن الحسين يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس.
نأمل من الله أن تكونوا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد قضيتم وقتا طيبا مع هذه الحلقة من برنامج حكاية وهداية، وإلى لقاء مقبل بإذن الله، دمتم بخير وفي أمان الله.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعا؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعا؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد،
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد،
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، هذا ما نلحظه في أنفسنا أيها الإخوة الكرام. يعني بعض الأحيان القلب تراه مفتوحا مقبلا على العبادة، منشرحا، بحيث كلما تعبدت كلما صليت لا يشبع قلبك من العبادة. وفي بعض الأحيان نجد القلب منكفئا مكتئبا منقبضا غير منبسط، بالكاد يستقبل الفريضة. على الإنسان أن يراقب قلبه في برنامجه العبادي مع الله تبارك وتعالى، يشوف إذا القلب هل يوم منفتح منشرح عند استعداد للمزيد. عليه أن يغتنم الفرصة أن يصلي الفرائض، يصلي النوافل، نوافل الفرائض اللي هي مهمة جدا، تعقيبات، أدعية، قراءة قرآن، زيارات، يغتنم الفرصة إذا كان القلب مقبلا. بينما إذا رأى القلب غير مقبل منقبض، لا يحاول أن يكرهه على النوافل وعلى المستحبات، لأنه بعض الأحيان الإنسان ما عنده ذاك الانشراح القلبي، فيجي يصلي نافلة، يدعو كذا، إلى أن يصل إلى وقت الفريضة يشوف ما عنده إقبال، ما عنده حضور قلب، فتضر النافلة بمن؟ بالفريضة. لهذا الإمام علي عليه السلام يقول: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. وعنه أيضا عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. لأنه بعض الناس قلت لك ما عنده حالة انشراح كبيرة، فلما يصلي النافلة ويصل إلى الفريضة يصل ملولا كسولا منقبضا، ما عنده إقبال على الفريضة، فتضر النافلة بالفريضة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام يعلمنا كيف أن ننظم برامجنا العبادية طبقا لحالات قلوبنا. إذا كانت قلوبنا منفتحة علينا أن نستغل الفرصة ونستزيد من النوافل والمستحبات، أما إذا كانت القلوب مدبرة فعلينا لا أقل أن لا نضيع فرائضنا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير والهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من فلسطين اليوم، والذي يحمل عنوان المعادلة الإقليمية ومحاور المواجهة. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في خضم الصراع المحتدم وبين تصاعد المواقف وتشابك الحسابات، تتكثف التحركات وتشتد المواجهة على أكثر من جبهة، لتبقى المقاومة في قلب المشهد هدفا للحصار ومحورا للصراع الإقليمي والدولي. ومن هنا تبرز تساؤلات كبرى نضعها اليوم على طاولة النقاش، تساؤلات تمس جوهر المعركة واتجاهاتها المقبلة. لنقترب أكثر من المشهد ونطرح معا أبرز الأسئلة: إلى أي مدى تنخرط واشنطن في محاصرة المقاومة الفلسطينية؟ هل تحولت الساحة اللبنانية إلى ميدان اختبار أمريكي جديد؟ وهل يعيد فشل نزع سلاح حزب الله خلط الأوراق؟ هذه التساؤلات تمهد لفهم أعمق لما يجري في المشهد الإقليمي، وتفتح الباب أمام قراءة تحليلية لأبعاد المواقف والتطورات. نتابع ذلك في برنامج فلسطين اليوم. بالتوازي مع الحملات الإعلامية ضد قوى المقاومة، مستمعين الأفاضل، تقود الولايات المتحدة بالتعاون مع أطراف عربية أوسع حملة لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية في العالم العربي، وتبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني، ولا سيما حركة حماس، وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. وبينما يتعامل البعض على مستوى الساحة اللبنانية من وراء الستار مع الملف، متخذين من مشاكل المخيمات الفلسطينية ذريعة لاستهداف سلاح المقاومين فيها، وتتضح حقيقة التحالف الأمريكي مع أطراف عربية الذي يركز على الفصل التام بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية، خصوصا بعد أن شكلت حرب الإسناد التي أطلقها حزب الله أثر طوفان الأقصى مصدر إحراج كبير على الصعيد الشعبي. وفي هذا الإطار مستمعين الأفاضل، نقلت وسائل إعلام العدو ما يعكس بوضوح وجهة هذا التحالف، فقد نشرت صحيفة يدعوات وحرنوت العبرية مقالا لافتة بعنوان: بدون الحسم في لبنان لن يكون الحسم في غزة ممكنا، احتوى على نمط التفكير في كيان الاحتلال. وورد في المقال أن الأمن القومي للكيان يواجه مهمة نزع السلاح في لبنان وغزة آنا واحدا، ورغم مسعى تل أبيب للفصل بين الساحتين فإن الترابط بينهما لم يكن يوما أكثر إحكاما مما هو عليه الآن، كما أن الفشل في نزع سلاح حزب الله سيربك المشهد ويقضي عمليا على أي فرصة لتنفيذ خطوة مماثلة في غزة. وفيما يؤخذ على محور المقاومة أنه لم يحسن إدارة وحدة الساحات، يرى العدو أن هذه الوحدة أمر قائم. ويورد كاتب المقال أن إيران رعت تنسيقا وثيقا بين حزب الله وحماس سياسيا وعسكريا، وبعد عامين من القتال جدد الطرفان آلية التنسيق بينهما، وأصبح الخط الرابط بين لبنان وغزة أوضح من أي وقت مضى. ولا تزال فكرة المقاومة تشكل العمود الفقري للوعي الإقليمي، وسواء تعلق الأمر بحزب الله أو بحماس فإن حق امتلاك السلاح يعد أساسا وجوديا وحجر الزاوية في نضالهما، ويحظى بدعم شعبي واسع. ويخلص الكاتب إلى أن فشل نزع سلاح حزب الله سيدفن نهائيا أو سيدفن نهائيا أي محاولة لنزع سلاح حماس عبر الدبلوماسية، فبدون حسم في لبنان لا يمكن تحقيق حسم في غزة. أعزائي الكرام، أما الآن فباسمكم أرحب في لقاء فلسطيني اليوم بمدير مركز دراسات الانتروستراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي، وحييك في لقاء فلسطيني اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، وكل التحايا لك والمستمعين الكرام، تفضل.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء. طبعا سيادة العميد، بداية، ما خلفيات الحملة الأمريكية لمحاصرة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهل من أطراف عربية مشاركة؟
يعني أولا بالنسبة لهدف الأمريكي الإسرائيلي المشترك بخصوص سلاح المقاومة والفصائل وحصار المقاومة في فلسطين المحتلة، هو لإنهاء القضية الفلسطينية برمتها. نعم، هناك بعض الدول العربية مشاركة بهذا ومساندة لهذه الفكرة. يعني لا نريد أن ندخل بتفاصيل أسماء هذه الدول، ولكن على الأقل هناك دول عربية تشارك حتى من ناحية الاستخبارية ومن ناحية ليس فقط المعلومات، بل حتى من ناحية الضغط على هذه الفصائل كي تنهي ملف القضية الفلسطينية برمتها من أساسها، لأن أي زعزع لموضوع سلاح الفصائل الفلسطينية وسحب سلاح الفصائل الفلسطينية تعني أنها انتهت هذه القضية، قضية فلسطين برمتها من أولها إلى آخرها، وكل مجهود المقاومة عبر التاريخ يعني والحروب التي خاضها العرب مع الكيان الصهيوني منذ 48 اليوم ستذهب سدى. ولكن أعتقد حتى الآن هناك محددات كثيرة لهذه العملية. تفضل.
نعم، إلى أي مدى سيادة العميد ترتبط هذه الحملة بمحاولة إعادة رسم المشهد السياسي في المنطقة وتطويع القضية الفلسطينية ضمن مسار التطبيع ومشاريع الأمن الإقليمي الجديد؟
سيد الكريم، يعني موضوع المشاريع الإقليمية اليوم مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى الاستراتيجية الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، هي بأنها تريد أن تذهب باتجاه صراع يخصها بكل معنى الكلمة، وهو يؤثر على الأمن القومي الأمريكي بموضوع صراعه مع الصين. ويريد اليوم من خلال يعني بعض المؤتمرات وبعض التحالفات التي تحصل في شرق آسيا لدخوله البحري باتجاه بحر الصين، من قمة آسيان إلى التحالف مع الهند أو محاولة احتواء الهند لصالحها بعلاقاتها مع الكيان الصهيوني وكل هذه التفاصيل، بالإضافة إلى أنه يعني ليتسنى له ذلك يريد أن يسيد إسرائيل في هذه المنطقة. وقد أعلنتها الكيان الصهيوني بكل صراحة بأنها تريد إنشاء الإسرائيل الكبرى، وهي تسيطر على بعض الدول العربية وجزء منها حتى.
نعم، طيب نواصل معكم سيادة العميد. يعني لا تزال فكرة المقاومة تشكل العمود الفقري للوعي الإقليمي، سواء تعلق الأمر بحزب الله أو بحماس. كيف توظف الولايات المتحدة أدواتها الإعلامية والدبلوماسية لتشويه صورة المقاومة؟ وهل تنجح هذه الأدوات في خلق رأي عام عربي معاد للمقاومة، أم أن الوعي الشعبي ما زال يشكل حاجزا أمام هذه المحاولات؟
نعم صحيح، اليوم بالنسبة لأدوات الإعلامية يعني هناك حتى في كل سفارة من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مكتب يسمى مكتب الإعلام والتأثير، وهذه يعني اختصاص جدا مهم في النشاط العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يسيطر اليوم على كافة يعني على الأقل على 70% إلى 80% من الإعلام العربي، وخصوصا في لبنان. ويعني ما نشهده اليوم من تحريض على المقاومة، كل هذا التحريض منذ سنة 2006 إلى اليوم. اليوم هناك بعض الاستطلاعات الرأي التي حصلت من خلال المركز الاستشاري في لبنان، هناك 60% على الأقل من اللبنانيين يؤيدون المقاومة ويرفضون سحب سلاح المقاومة إن كان بالقوة أو حتى بوضعه، يعني حتى باختيار المقاومة. يعني اليوم شعبية المقاومة هي أكثر تشبثا في التمسك بالسلاح، لأنه فعلا كما قلت بأنه جزء من الوعي الشعبي في المنطقة بشكل عام. طبعا يعني تأثير الإعلام هو تأثير جدا مهم، ولكن التعبئة والمعرفة للمعرفة والعمق المعرفة في مشكلة صراع مع الكيان الصهيوني في العالم العربي هو يعني يجعل من هذا التأثير الإعلامي محدود القيمة، ولكن له تأثير وتأثير لا يستهان به. ولكن الأصعب هو الجهد الدبلوماسي، يعني هناك أربع مسائل لتحقيق الأهداف لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعبر عنها دروس يعني يعبر عنها الامريكي بالدايم، اي تبدا بحرف ابريفيشن دايم، تبدا بحرف الدي يعني الدبلوماسيه، والانتليجنت المعلومات الاستخباريه والمعلومات الذكيه ومنها الاعلام، والخطوه العسكريه والميليتري، واخر بند هو الايكونومي الاي. فلذلك يعني اعتقد ان ما يحصل اليوم حتى مثلا على سبيل المثال من منطقه لبنان، اذا اخذنا لبنان هو يستخدم الاربع جهود لتحقيق اهدافه، رغم ذلك اليوم هو غير قادر على يعني تغيير الامر الواقع من خلال هذه الخطوط الجهد المبذول ان كان اعلاميا او دبلوماسيا، وحتى المعلومات العمليات الذكيه والعمل العسكري والضغط الاقتصادي الذي يحصل، وهو عاده ما حصل مع الكثير من الدول ومنهم الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. اعتقد ان كل هذه المجهودات لم يعني تعطي تاثيرا يكفي لتغيير الواقع وفرض أمر واقع جديد. الأخطر من الإعلام هو الدبلوماسية، والدبلوماسية اليوم هي فضة يعني الأمريكية، الدبلوماسية الأمريكية فضة جدا، وهذه بطبيعي أن تأخذ نتائج لفترات وجيزة نوعا ما، ولكن هذه الضغوط من الناحية الدبلوماسية وخصوصا الفضة ينقلب عليها الكثيرون ممن يعتقدون أو يعرفون أن هذه الطريقة هي لا يعني لا تتناسب مع المصالح الاستراتيجية لأي دولة من هذه الدول، وحتى الفصائل المقاومة كفصائل التي يعني موجودة في فلسطين المحتلة ومنها ما موجود في غزة. ما حصل في من الضغط الدبلوماسي على قطاع غزة صحيح أنه يعني أثمر نوعا ما جزء من اتفاق، ولكن حتى هذا الاتفاق ولو كان هو اتفاق المرحلة الأولى هو كذلك أمن جزء من مصالح المقاومة في قطاع غزة لدخول المساعدات إلى القطاع. بهذه الحالة أعتقد أن كل هذه المجهودات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية وحتى الاقتصادية حتى الآن هي لن تغير من القناعات الموجودة والراسخة والأيديولوجيات الراسخة بأن هذا العدو يجب أن يزول من الوجود. تفضل.
طيب سيادة العميد، تبدو الساحة اللبنانية أرضا خصبة لهذه التجربة التي تستهدف بشكل أساسي التيار الإسلامي الفلسطيني، ولا سيما حركة حماس وتسعى إلى إعادة فصل القضية الفلسطينية عن القوى العربية المنخرطة في المقاومة. سيادة العميد، ما الذي يجعل الساحة اللبنانية أرضا خصبة لتجربة محاصرة فصائل المقاومة؟ يعني هل يراد من تفجير الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية خلق ذريعة لتجريدها من سلاحها تحت عنوان الأمن الداخلي؟
صحيح. أولا الموضوع المخيمات الفلسطينية بمشروعيتها منذ سنة 69 إلى اليوم، هناك بموجب اتفاقية القاهرة التي حصلت في سنة 69 على لتسمح للفلسطينيين بالتسلح في المخيمات وإدارة شؤونهم بحد ذاتهم. اليوم استغل الإسرائيلي والأمريكي مسألتين. المسألة الأولى طريقة الضغط التي كانت تحصل في منذ سنة 2018 على منظمة الأنروا التي يعني سحبت كل الدعم لها من التي كانت تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بتمويل فقط من بعض الدول العربية لإدارة شؤون المخيمات بالداخل. المسألة الثانية هي مسألة أمن المخيمات، تغلى بذلك يعني تواطؤ محمود عباس مع الكيان الصهيوني لإنهاء حالة اللجوء أو مسألة فلسطيني الشتات، ليكون موضوع حق العودة أمرا يعني يصبح بغاية الصعوبة، لأن يعني ما تنتجه اليوم هذه الحالة هي إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن طبعا فلسطينيين شتات في الأماكن الذين يعيشون فيها.
طيب.
هنا نشاهد كل ما يجري من الضغط على المخيمات من الناحية الأمنية في هذا السياق، وليس في سياق المسألة العقد الداخلية لكل مخيم من هذه المخيمات. أعتقد حتى الآن لم يعني يحصل في مخيمات الفلسطينية تسليم سلاح بطريقة حقيقية وواقعية، إنما هي كانت مسألة رمزية لم تتعدى سوى بضع الشاحنات الخاصة لنقل الخضار من بعض طبعا الدخائر التي يعني أصبحت قديمة جدا.
طيب.
إن كان هذا الموضوع يعني يمثل أرضا خصبة لبنان، طبيعي أن تكون لبنان أرضا خصبة لهذه المسألة بسبب تعدد الأيديولوجي، تعدد العقائدي في لبنان. هناك يعني الكثير من الطوائف، 17 طائفة، ليس كل هذه الطوائف تعتقد بأن إسرائيل هي عدوة. وهنا أنا أريد أن أستند إلى مسألة استطلاع الرأي الذي حصل مؤخرا من مركز الاستشاري، وأحاطه ب يعني أو عمله على أساس وطني ومن ثم فصله على أساس طائفي في لبنان، فتبين أن 95% من الشعب من الشيعة في لبنان هم مع المقاومة ومع مقاومة فلسطينية بنفس الوقت.
طيب سيادة العميد، يعني إلى أي حد تسعى واشنطن وبعض الأطراف الإقليمية إلى الفصل بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية؟ هل يمكن فعلا فصل المسارين ميدانيا في ظل وحدة الميدان واشتباك الجبهات بعد عملية طوفان الأقصى؟
لنكن واقعيين، نجحت إسرائيل في مرحلة الحرب مع لبنان بفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة فلسطين، ولكن هذا النجاح هو مرحلي، لأن تعافي المقاومة في لبنان سيجعلها مرة أخرى في يعني مصاف القدرات العسكرية التي تؤثر على الكيان الصهيوني، وهذا بي يعني اعتراف الكيان الصهيوني نفسه بأن هذه المقاومة قد تعافت إلى حد يعني يمكن أن تصل إلى الخطوط الحمراء كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين اليوم. أعتقد بأن يعني هذا الفصل حصل بسبب التغير الجيوسياسي الذي حصل في سوريا، لذلك يعني فصل الجبهات هي تؤثر على قدرات المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان أو في جبهات أخرى. ولكن من اليوم هناك أعتقد بأن التعافي هذا سيعيد الجبهات إلى وحدة متكاملة، لأن يعني ما أعتقده وعلى ما يبدو أن حتى الأطراف هم معتقدين بذلك بأن أي جبهة من هذه الجبهات هي تؤثر على الأخرى، وسيكون إذا حصلت أي معركة أو حرب في الإقليم سيكون كل الجبهات محور المقاومة مفتوحة مع الكيان الصهيوني، بهذه الحالة تعطيها قوة إضافية وقوة أكبر. لنقول إذا نجحت، لماذا نجحت؟ نجحت أولا بسبب الضغط العسكري، وثانيا بسبب طبعا التنافر العقائدي في الأطراف بين الدول، وبنفس الوقت موضوع التغير الجيوسياسي في سوريا، وإلا بهذه الحالة لم يكن هناك قدرة على فصل هذه الجبهات. نجحت بالسابق ولكن لن تنجح في المستقبل.
نعم. كيف ينظر كيان الاحتلال سيادة العميد إلى مفهوم وحدة الساحات، ولماذا يخشاه إلى هذا الحد؟ يعني يمكن القول أن فشله في تفكيك هذا الترابط بين لبنان وغزة يعني انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر شمولا.
صحيح. يعني اليوم إذا ما فصلنا كل الجبهات، وأعتقد أن هناك أصبح جبهة ضعيفة وهي الجبهة السورية، لأن لا يوجد جبهة سورية، لم يعد هناك في المنطقة برمتها حدودا جغرافية كتماس مع الكيان الصهيوني إلا من خلال الجبهة اللبنانية فقط. التماس الموجود في لبنان ليس موجودا اليوم في سوريا، وليس موجودا اليوم في الأردن، وليس موجودا في مصر. وهذه الجبهات كانت تسمى في السابق دول الطوق. اليوم دول الطوق لم يتبقى منها طوقا واحدا إلا 90 كيلومتر، الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. ومن هنا نجد أن هذا الترابط يؤدي إلى يعني طبعا تشتيت القدرات العسكرية الإسرائيلية من خلال هاتين الجبهتين، إذا ما فصلنا هاتين الجبهتين فقط. ولكن يعني تصور وتخيل سيدي الكريم، إذا كانت الصواريخ تنطلق من العراق ومن اليمن ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن لبنان، وهناك مقاومة في فلسطين، وكيف يمكن أن تكون قدرات الجيش الإسرائيلي ب طبعا اعتراض هذه الصواريخ، وكيف ستؤثر على بقاء إسرائيل كما هي اليوم، وخصوصا ما شهدناه في الحقبات السابقة من خلال هذا الصراع أو في توقيتات هذا الصراع، من هجرة عكسية من الكيان الصهيوني إلى دول أخرى. من هنا نعم، هذه وحدة هذه الساحات تؤثر على كيانية قيام الدولة في الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة.
نعم.
وأعتقد بأنه سيكون بمستوى صراع وجودي وليس صراعا محدودا على جبهة واحدة.
سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الانترو استراتيجية، شاكر لكم وتقبل دعوتنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله، في أمان الله عز الكريم.
والشكر لك أيضا موصول لك وعلى الاستضافة.
مع السلامة. مستمعينا الكرام، في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر، أي أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءات العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة و أبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حضرات المستمعين، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، تخللها اعتداءات ميدانية عنيفة على المواطنين وتحقيق ميداني، وسط استمرار مشاهد التنكيل اليومي بالأسرى المحررين وعائلاتهم. ففي محافظة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، ونفذت حملة مداهمات واسعة وداهمت خلالها عشرات المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت ما يزيد عن 50 شابا معظمهم من الأسرى المحررين.
قبل أن تجمعهم في ملعب مدرسة بيت أمر الثانوية، حيث اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم الشتائم، ثم أجرت تحقيقا ميدانيا معهم. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين هاني منصور الصيفي وأحمد صلاح الدين الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو غزالة بعد مداهمة منزله في عزبة أبو ياسين شرق ضاحية اكتابة. ومن محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال المدينة، واعتقلت معتصم عواد وحسين مطير والد الأسير أحمد مطير. وفي محافظة طوباس أعزائي الكرام اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبود علان صوافطة والفتى إبراهيم جمال مساعيد بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت شرطة الاحتلال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل عوض عبد الفتاح بعد اقتحام منزله بزعم التحريض. نتابع معكم أعزائي الكرام في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي قام قبل قليل بتسليم جثامين